الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا في ليلة البارحة من شرح كتاب الطهارة، من كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن الباعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله: والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه، وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
هذه المسألة، وهو قول المصنف رحمه الله: والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما. ذهب أصحاب الحديث والشافعية والحنابلة في المشهور إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا، وهو ما كان أقل من القلتين، وكثير لا تضره النجاسة إلا إذا غيرت بعض أوصافه. واستدلوا بحديث القلتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن خزيمة، وصححه الأئمة كإسحاق وابن معين وغيرهم. وذهب ابن عمر رضي الله عنه ذلك ومجاهد إلى تقدير بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، استقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله، والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. وحدد بعض أهل العلم الكثير لأنه 10 أذرع في 10 أذرع، وحدد بعضهم الكثير بأنه 2.5 ذراع طولا وعرضا وعمقا، وحدد بعضهم الكثير بأنه ما إذا ما حركت طرفه لم تسر الحركة هي الطرف الآخر. هذه كلها أقوال في تحديد القليل والكثير. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والشوكاني والعلامة السعدي وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع إلى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز منه إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، ومن قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ، قال بأن حديث القلتين مفهوم، حديث القلتين مفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمد الخبث في رواية لا ينجس، مفهومه على أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مطلقا، هذا مفهوم. وحديث أبي سعيد منطوق: الماء طهور لا ينجسه شيء. جاءت رواية ضعيفة: إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وهي مع ضعفها أجمع عليها أهل العلم على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، والمنطوق مقدم على المفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. ومن أهل العلم من قال بحديث القلتين، وقال بأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وكان أقل من القلتين فإنه ينجس أخذا بحديث القلتين، وممن قال بهذا الترجيح الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، حيث قال رحمه الله: وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين قل بلا ترديد. وكذلك رجحه شيخنا العلامة الشيخ أحمد، قال رحمه الله: القول بأن القليل ما كان دون القلتين والكثير ما فوقهما هو الأصح، لأن التحديد بالنص وإن كان ضعيفا، يعني على رأي من يقول بأن حديث القلتين ضعيف، يقول: فحديث القلتين ضعفه يسير، والاضطراب المدعى فيه ليس بقادح. أما الاضطراب في السند يقول الشيخ فهو انتقال من ثقة إلى ثقة فليس بقادح، وأما الاضطراب في المتن فلأن جميع ألفاظ الحديث لا تصح إلا لفظ واحد هو لفظ القلتين، وما عداه من الألفاظ فلا يصح. وباختصار، إذا كان الماء فوق القلتين وسميت بالقلتين لأنها تقل بالأيدي، تقل بالأيدي، والقلتين الآن باللتر 270 لترا بالقياس الحاضر، أما ما ذكره المصنف فهي هذه مقاييس كانت موجودة قديمة، فما كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وما كان دون القلتين فالصحيح أنه لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة وكان هناك ماء غير هذا الماء فالأولى التنزه من هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة وكان دون القلتين، وكان دون القلتين، لأنه في الغالب أن ما كان دون القلتين يتأثر بالنجاسة، لكن إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتأثر فالصحيح أنه يجوز التطهر به. نعم.
وكل إناء طاهر. قال رحمه الله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، فالإنقاء بحجر ونحوه
طاهر ممكن.
نعم. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي، فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له 3 مساحات فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام
ونود
وحرم بروث وعظم
وعظم
وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء.
نعم. قول المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. لما ذكر المصنف رحمه الله المياه أعقبها بذكر الآنية، لأن المياه في الغالب توضع في آنية، توضع في آنية وتستعمل في الطهارة، وتستعمل في الطهارة، والأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل، ولهذا كل إناء طاهر مباح، يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة، فالأصل فيها الحل لدخولها في قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والآنية من الأرض، والأواني تنقسم إلى قسمين: أوان مباحة، وهذه هي الأصل، الأصل أنها مباحة الآنية، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وأوان محرمة، والأواني المحرمة محصورة، وهي آنية الذهب والفضة، وما عداها من الأواني مباح، فالأصل فيها الإباحة ولو كان الإناء ثمينا، ولو كان الإناء ثمينا غاليا من الآنية الثمينة، فالأصل فيها الإباحة بشرط أن يكون طاهرا، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، كما قال المصنف: يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. الذهب والفضة لا يجوز استعمالها استعمالهما أو مضببا بهما أو مموها بهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والنهي هنا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، لكن هل التحريم خاص باستعمالها في الأكل والشرب فقط، أم التحريم في الاستعمال مطلقا في الأكل والشرب وغيرها من الاستعمالات؟ المذهب الحنبلي على التحريم مطلقا، سواء كان في الأكل والشرب أو غيرها من الاستعمالات. وعللوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب في الأفعال، وكذلك في استعمالها في غير الأكل والشرب مظنة السرف والخيلاء والكبر وكسر قلوب الفقراء، ولأن بقاءها وسيلة للاستعمال. وبهذا القول قال جمع من أهل العلم ممن رجح هذا سماحة الشيخ ابن باز وشيخنا النجم رحم الله الجميع، ومن أهل العلم من قال بجواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب، وممن قال بهذا العلامة الصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين عليهم رحمة الله. واستدلوا أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل من فضة وضعت فيه شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بمنع الاستعمال في غير الأكل والشرب هو الأرجح والأحوط، وإنما الذي يباح الضبة اليسيرة، إذا انكسر الإناء فيجوز اتخاذ ضبة يسيرة من فضة بشرط أن تكون ضبة مكان الكسر، أن تكون ضبة يسيرة، أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة. لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، فتجوز هذه السلسلة للحاجة. ويجوز استعمال الآنية الطاهرة غير الذهب والفضة ولو كانت ثمينة، لما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور من صفر، الصفر هو النحاس الجيد يصنع منه الأواني، كذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وكذا ثيابهم بشرط عدم نجاستها. وقد اختلفت الروايات في المذهب في حكم استعمال أواني أهل الكتاب، فالقول الأول بإباحة استعمالها مطلقا وهو قول جمهور أهل العلم، القول الثاني بكراهة استعمالها، القول الثالث أن صار بمنع أخذ أواني النصارى الذين يكثرون استعمال النجاسات من الخمر والخنزير لا تباح أوانيهم، والقول الصحيح الجواز إلا إذا علم أنهم يستحلون الميتات ويستخدمون فيها الميتات ويستعملونها في النجاسات فإنها تغسل وتنظف ثم تستعمل بعد ذلك، ثم تستعمل بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وقيل الاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وقيل مشتق من النجو وهو القطع. فالاستنجاء يقطع الأذى، وقيل من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض، لأن قاضي الحاجة يقصدها ليستتر بها. وهذا الباب، باب الاستنجاء، كذلك يسمونه باب الاستطابة، وهو إزالة الخارج بالماء والأحجار حتى يكون المكان طيبا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستطب أحدكم بيمينه. وكذلك يسمى باب آداب الخلاء، لأن من أراد قضاء الحاجة فإنه يقصد الأماكن الخالية، يقصد الأماكن الخالية. قال: والاستنجاء إزالة ماء خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. من سبيل، السبيل هو الطريق، وهو مخرج البول والغائط، وتنظيف محل البول والغائط. وهذا يقول من سبيل بماء، يكون الاستنجاء بالماء، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو معي إداوة من ماء وعنزة، وهي العصا، فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. فالاستنجاء بالماء مشروع، والاستنجاء والاستجمار كذلك يكون بالأحجار، يكون بالأحجار ونحوها من الفاين أو التراب الخشن الغليظ، كما سوف يأتي معنا في شروط الاستجمار. الاستجمار يكون بالأحجار وبالفاين وبالتراب الخشن. والاستنجاء الصحيح جوازه، بخلاف ما ذهب إليه بعض السلف من إنكار الاستنجاء بالماء، كما روي عن الإمام مالك وقول سعيد بن المسيب رحمه الله: إنما هو وضوء النساء ونحو ذلك. فهذا حمله أهل العلم على قلة الماء في ذلك الوقت، وأن أكثر من يستخدمه النساء، والاستنجاء والاستجمار هو واجب من كل خارج، كما قال المصنف: واجب من كل خارج. لماذا واجب؟ لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر، والطهارة من الحدث الأكبر إن كان عليه حدث أكبر. فإن توضأ ولم يستنجي ولم يستجمر وكان عليه الحدث الأصغر مثلا، فوضوءه غير صحيح لفقدانه الطهارة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء أي وفي رواية حذفت الماء فاغتسل، وهو المني إما من احتلام أو جماع ونحوه. قول المصنف وهو واجب من كل خارج، أي من كل خارج من السبيلين. الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين، فإنه يوجب الاستنجاء. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلا ما استثني، قال إلا الريح، فإن الريح لا توجب الاستنجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الريح، فالريح لا توجب الاستنجاء. قال والطاهر غير الملوث، الطاهر غير الملوث، وغير الملوث الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثل لذلك وعرف ذلك. قوله والطاهر، قال الطاهر لا يجب الاستنجاء له، ومثل له في المني. كيف المني؟ إذا أن إنسانا المني طاهر، المني طاهر، لو خرج منه مني في غير احتلام ولا جماع، كأن يكون إنسان مريض فخرج منه بغير شهوة وبغير، فهذا طاهر لا يجب منه الاستنجاء. قال ويستثنى كذلك غير الملوث، إن خرج شيء غير ملوث، يقول الشيخ ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجي له، لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإن خرج شيء نادر من الدبر مثلا كالحصات فهنا يجب له الاستنجاء. وإن أراد الإنسان أن يستنجي من باب الاحتياط فلا حرج في ذلك. قال المصنف رحمه الله ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقي. هنا بدأ المصنف رحمه الله يبين ما هو الشيء الذي يستجمر به. الأول لا يصح الاستجمار إلا بطاهر، فلا يستجمر بشيء نجس. لماذا؟ لأن هذا يزيد النجاسة، لا بد أن يكون طاهرا ما يستجمر به، لا يكون نجسا ولا يكون متنجسا، لا يكون نجس ما يأتي مثلا بنجاسة ويستجمر بها، ولا يكون متنجس أصله طاهر، هذا الحجر عليه نجاسة، يرى أن عليه نجاسة فيستجمر به، لا يستجمر. الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء مباحا، فلا يجوز الاستجمار بشيء محرم كمغصوب ومسروق. فهنا على رأي المذهب يقول لا يصح الاستجمار، لابد أن يكون طاهر مباح. لكن لو استجمر به هل يصح استجماره أو لا يصح؟ القول الصحيح أنه يصح به الاستجمار، لأن العبرة بالإنقاء، لكنه يأثم به إذا كان مسروقا، يأثم به إذا كان مسروقا. كذلك مما يشترط قال مباح يابس، لابد أن يكون يابس من أجل أن ينقي، من أجل أن ينقي وأن يكون منقيا، أن يكون فيه خشونة، يابس يزيل أثر الخارج. أما لو استنجى بشيء ثقيل كما يقال كالزجاج فهذا لا يزيل أثر الخارج، إنما يلوث المكان زيادة. كذلك مما سوف يأتي معنا يشترط ألا يكون المستجمر به روث البهائم ولا من العظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال هما من طعام الجن، من طعام الجن. كذلك مما يحرم الاستجمار به من طعام الجن وكذلك علف للبهائم، الروث علف للبهائم. وكذلك ألا يكون المستجمر به له حرمة ككتب العلم، لا يجوز الاستجمار بكتب العلم لأن هذا امتهان للعلم ولكتب العلم. وأضاف الفقهاء كذلك أو متصل بحيوان كذنب الحيوان أو طرفه أو شعر الحيوان، كل هذا مما نبه عليه العلماء، مما نبه عليه العلماء. كذلك قال المصنف رحمه الله وشرط له بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو ضابط الاستجمار، ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، هذا هو ضابط الاستجمار. يبقى بعد الاستجمار أثر لكن هذا الأثر لا يزيله إلا الماء، فالطهارة صحيحة وكاملة، ولو بقي هذا الأثر فلا يؤثر، ولو بقي هذا الأثر فلا يؤثر. قال المصنف وشرط له ثلاث فأكثر منقية، شرط له ثلاث فأكثر منقية، ثلاث مساحات منقية. هل يشترط ثلاث مساحات أم لو كان الاستجمار بمسحتين مثلا وأنقت المحل هل تكفي؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا بد من ثلاث مساحات، لا بد من ثلاث مساحات. لحديث أبي مسعود، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين وبحثت الثالث فلم أجده، فأتيته بروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس أي نجس. جاء في صحيح ابن خزيمة أن هذه الروثة روثة حمار. كذلك ما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رجيع الروث أو عظم. إذن لابد من ثلاثة أحجار منقية، من ثلاثة أحجار منقية. طيب، إذا كان هناك حجر واحد لكن له ثلاثة أطراف وثلاث جهات، هل يكفي هذا الحجر أم لابد من ثلاثة أحجار؟ محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا بد من ثلاثة أحجار في الحديث، لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار في الأحاديث التي قد سمعته. ومن أهل العلم من قال لا، العلة معلومة، والعلة هي الإنقاء والتطهير. فإذا كان هذا الحجر له ثلاث شعب وثلاث جهات مختلفة ويمكن التطهير بهذه الجهات كفى. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. ومن أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وهو لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. قال كذلك وعدم تعدي خارج موضع العادة، يشترط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعدى الخارج من السبيلين الحشفة مثلا، وتعدى من مخرج الدبر إلى الصفحتين، فقالوا لا يجزئ الاستجمار ولا بد من التطهير بالماء والاستنجاء بالماء. هذا هو رأي المذهب الحنبلي. وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجواز، لأنه لم ينقل في ذلك تقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أنه حتى لو تعدى الخارج موضع العادة فإنه يصح التطهير به. قال المصنف رحمه الله وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف. هذا ضابط الاستنجاء بالماء. ما ضابط الاستنجاء بالماء؟ بالماء أن يعود المحل كما كان نظيفا. قال وظنه كاف، يعني يكفي غلبة الظن، إن غلب على ظنه أن المكان طهر ونظف يكفي. قال وأحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، وهذا قد سبق الإشارة إليه، فلا يتطهر بالروث ولا بالعظم، فإنها زاد إخوانها من الجن وعلف لدوابهم، ولو لبهيمة، ولو كان هذا الطعام لبهيمة. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، قبل الاستنجاء. يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم أن يتقدم الاستنجاء والاستجمار ثم يتوضأ بعد ذلك، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. وفي رواية في المذهب الجواز لحديث توضأ وانضح فرجك، لكن الصحيح القول الأول، فإن الواو هنا وانضح فرجك الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. فالمعروف، ولأنه إذا توضأ ثم استنجى مس عورته، ومس العورة مما ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله: وحرم لبث فوق قدر حاجته. وحرم لبث فوق قدر حاجته، يعني أن يبقى في مكان قضاء الحاجة جالسا في وقت خارج عن الحاجة، هذا كذلك منهي عنه. لماذا؟ أولا لما يترتب عليه من كشف عورة بلا حاجة، من كشف عورة بلا حاجة. ثانيا لما يترتب عليه من ضرر، كما ذكر أهل العلم نقلا عن أهل الطب أن الكبد ينصهر مع بقائه هذه الفترة الطويلة جالسا، كذلك لما يترتب عليه من الوسواس، فإن بقاؤه بهذه الحالة في مكان قد يترتب عليه وسوسة، فتح مجال للشيطان. كذلك إن هذه الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الشريرة، فلا ينبغي أن يبقى الإنسان في هذا المكان فوق حاجته. قال المصنف رحمه الله: وتغوطه بماء. كذلك لا يتغوط في الماء المحصور القليل الراكد، فإن هذا منهي عنه. وتغوطه بمورده، وبوله وتغوطه بمورده أي بمورد الماء ومكان منبع الماء، هذا كذلك مما ينهى عنه، مما ينهى عنه. قال: وبطريق مسلوك، طريق يمشي فيه الناس، طريق يسلكه الناس في طريقهم يمشون فيه، لا يتغوط في هذا الطريق. وظل نافع، وظل نافع، ظل يستظل به الناس وينتفع به الناس، فلا يبول في هذا الطريق، لا يبول في هذا الطريق وفي هذا الظل. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، يأتي إلى أشجار يقصدها الناس ليأكلوا من تمرها أو من ثمارها، فيبول تحتها أو يتغوط تحتها، كل ذلك مما نهي عنه. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، هذا قد يتعرض من الناس إلى اللعن. وفي الحديث الآخر: اتقوا الملاعن الثلاث، ومنها موارد الناس، الأماكن التي يردها الناس ويتردد الناس عليها، كالطرق والمدارس وكذلك المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من بال في المسجد، قال: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للتكبير والصلاة وقراءة القرآن. كذلك في المدارس في أحواشها ونحو ذلك، ما يتردد عليه الناس. بعض أهل العلم كما قال الشيخ ابن عثيمين، قال بعض العلماء: إلا إذا كان إذا كانوا يجلسون لمنكر أو فعل محرم، ما كان يتردد عليه الناس لمنكر أو لفعل محرم، بعضهم قال جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو الغائط. لكن يقول الشيخ رحمه الله هذا القول ضعيف وفيه نظر. أولا لعموم الأحاديث، وثانيا لأنه لا فائدة من ذلك، لأنهم إذا علموا أنه تغوط في أماكن جلوسهم فإنهم سوف يزيدون شرا، وهناك أماكن أخرى. ثم إن هذا المكان قد يتردد عليه غيرهم من الناس، فلا يصح مثل هذا العمل. نعم. قال المصنف رحمه الله: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، هذه المسألة كذلك من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهي مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. منهم من رأى النهي للتحريم مطلقا، ورأى عدم الاستقبال والاستدبار لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد نصبت نحو القبلة، قال: فننحرف ونستغفر الله. فهذا قول من قال بالتحريم مطلقا، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والإمام ابن القيم. ومنهم من ذهب إلى الجواز مطلقا، وهو مذهب ربيعة وداود، ومنهم من ذهب إلى التفصيل، وهو مذهب الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، وأخذوا بحديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. وسلك أهل العلم حيال هذه الأحاديث مسالك، منهم من قال بحمل حديث أبي أيوب على الكراهة، كراهة استقبال القبلة واستدبارها، وحديث ابن عمر على الجواز، وهذا مروي عن أبي حنيفة ومروي عن الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه. وهناك مسلك آخر بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري، يعني في الصحاري لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار، وحمل حديث ابن عمر على البنيان، الجواز في البنيان والمنع في الصحاري، وهذا كذلك فيه جمع. ومنهم من سلك مسلك النسخ، واختلف القائلون بالنسخ، فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان، ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري، في البنيان دون الصحاري. ومنهم كذلك من يحملون حديث ابن عمر على التخصيص، على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وبعض أهل العلم أجاز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، وممن قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله: الذي يتبين لي أنه الحق التفريق بين الصحاري والبنيان، تفريق بين الصحاري والبنيان، وأنه مكروه في الصحاري مباح في البنيان، مباح في البنيان، لحديث جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة. والقول بالجواز في البنيان والنهي في الصحاري وكذلك مذهب جمهور العلماء، ورجحه سماحة الشيخ ابن باز. قوله في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا الخطاب لمن كان في شمال المدينة، لمن كان في شمال الكعبة كالمدينة، أو كان في جنوب الكعبة. أما من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه يتجه إلى الشمال أو يتجه إلى الجنوب. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب، ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغيير رائحة فم ونحوه. وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله، والدهان واكتحال ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد وحف شارب، وتقليم ظفر ونتف إبط. ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ، وزمن صغر أفضل.
نعم. قول المصنف رحمه الله: والسواك مسنون مطلقا. قال أهل اللغة: السواك بكسر السين يطلق على الفعل ويطلق على العود، يطلق على الفعل ويطلق على العود الذي يتسوك به، وهو مذكر وقيل يؤنث. والسواك هو استعمال عود مما له خمل لتنظيف الأسنان لكي يذهب الصفرة. وأحسنه، أحسن السواك عود الأراك الذي يكون مدفونا، الذي يكون مدفونا. لهذا يقول الناظم: فمن أراد سنة السواك فإنه يكون من أراك، وعود نخل والبشام وكذا في الطبران عود زيتون غدا. فأفضله ما كان من عود الأراك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد للسواك، ذكر منها من باب الفائدة أنه يقطع البلغم ويجل البصر ويصح المعدة ويصفي الصوت ويعين على هضم الطعام وينشط للقراءة والذكر والصلاة. وقد أجريت أبحاث على عود الأراك، وجدوا أن فيه مادة مطهرة ومادة معطرة. مادة مطهرة تساعد على الفتك بالجراثيم، ومادة معطرة تعطي رائحة للفم. قال: والسواك مسنون مطلقا. السواك مسنون مطلقا، وهو سنة كما في المسند الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال عليه الصلاة والسلام: أكثرت عليكم في السواك. وفي الحديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. قال المصنف: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فيكره، هذا رأي من؟ رأي المذهب الحنبلي، يرون أن السواك يكره للصائم بعد الزوال، بعد زوال الشمس، وعلامة الزوال أن تنصب شاخصاً أي شيئاً مرتفعاً وتنظر إليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد فقد باقي الظل، اتجه الظل من الغرب حسب الاتجاهات إلى الشرق فهنا زالت الشمس. أما ما دام الظل لم يتحرك ولم يتغير فلم تزل الشمس، فلم تزل الشمس. على رأي المذهب أن الصائم بعد الزوال يكره له أن يتسوق، يكره له أن يتسوق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن السواك يذهب الرائحة التي في الفم التي هي أطيب عند الله من ريح المسك. لكن أهل العلم، جماهير أهل العلم قالوا لا، الصحيح الجواز. أولا لحديث عامر بن ربيعة عند الترمذي وفيه ضعف لكن أخذ به أهل العلم، قال رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. ثانيا للأحاديث العامة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذا عام، والعام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه ولا مخصص هنا. ثالثا إن الرائحة التي تنبعث من الفم كما يقولون ليست من الفم، الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك ليست من الفم، إنما هي من المعدة، إنما هي من المعدة. فالقول الصحيح الجواز. رابعا الحديث الذي استدلوا به على النهي عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا الحديث ضعيف جدا لا يحتج به. وخامسا هناك رواية في المذهب ذكرها صاحب الإقناع قال والراجح جواز ذلك، أي جواز السواك بعد الزوال، وهو أظهر دليلا، وهو أظهر دليلا. إذن صحيح الجواز. قال ويباح قبله بعود الرطب، يباح قبله بعود الرطب أي قبل الزوال على رأي المذهب، يباح قبله بعود الرطب ويستحب بعود يابس، ويستحب بعود يابس. لماذا بعود الرطب؟ قالوا بعود الرطب من أجل لئلا يبقى شيء يابس يتفتت في الفم وبعد الزوال قد يتسبب في ابتلاعه. قال ويستحب بيابس، ويستحب بيابس. إذن جعلوا السواك على المذهب على ثلاثة أوجه. الوجه الأول مباح برطب قبل الزوال، مسنون بيابس قبل الزوال. الوجه الثالث مكروه بعد الزوال مطلقا، والصحيح الجواز مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. ثم إن هذه الرائحة قد تأتي قبل الزوال، الرائحة التي في الفم قد تأتي قبل الزوال. بعض الناس قد يأكل السحور مبكرا فما يأتي الصباح إلا والرائحة منبعثة من فمه. إذن الصحيح والصواب الجواز قبل الزوال وبعد الزوال. قال المصنف رحمه الله ولم يصب من استاك بغير عود، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، هذا هو رأي المذهب، رأي المذهب أو رواية في المذهب. يعني من استاك بغير عود كاستاك بأصبعه أو استاك بخرقة، هل يصيب السنة أم لا يصيب السنة؟ في رواية في المذهب ما سمعنا أنه لا يصيب السنة، لكن هناك روايات أنه يحصل من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يحصل من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء بخرقة أو عود أو أصبع، بخلاف من اشترط العود. نقل هذا الموفق صاحب المقنع وابن أخيه شارح المقنع، وهذا هو القول الصحيح. وصح كذلك عن علي رضي الله عنه الاستياك بأصبعه، فإذا لم يجد الإنسان السواك العود ويسن له أن يستاك عند الوضوء، فذكر أهل العلم أنه يستاك بأصبعه، ذكر جمع من أهل العلم ذلك، وأنه يصيب السنة بقدر، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. أما الحديث الوارد يجزئ في السواك الأصبع فهو لا يصح، لا يصح هذا الحديث، لا يصح هذا الحديث. كذلك قال المصنف رحمه الله: ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء. يتأكد السواك في أحوال: عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك وقراءة، أي قراءة قرآن، قراءة قرآن، لأن السواك في تطيب للفم الذي يقرأ به القرآن الكريم. قال: ووضوء عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي أمرتم بالسواك عند كل وضوء، عند المضمضة. كذلك وانتباه من النوم، عند الاستيقاظ من النوم والانتباه من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. ثم ذكر قال: ودخول مسجد. هذا مما ذكره أهل العلم، دخول الأماكن الطيبة، دخول المسجد كما يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، ودخول حضور الاجتماعات، حضور الدروس العلمية، الإنسان يتطيب ويستاك فيستحب. كذلك عند بعض أهل العلم قال: بعد الأكل، بعد الأكل ينظف فمه بالسواك. إذا دخل المنزل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به السواك. قالوا كذلك إذا طال السكوت. كل هذه أقوال ذكرها وأحوال ذكرها أهل العلم في كتبهم. قال المصنف رحمه الله: والدهان، والدهان واكتحال. قال: وسن بداءة بالأيمن في سواك. يسن في السواك أن يبدأ بالجانب الأيمن، بالجانب الأيمن، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، وكذلك وطهور وشأنه كله. ولهذا يقول النووي رحمه الله: قاعدة مستمرة، كل ما كان من باب التكريم والتشريف فإنه يبدأ فيه باليمين، كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب، يقول: وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام بعد الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، كل هذه تكون باليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث حقيق أن يصح، وحديث معطية في تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال المصنف رحمه الله: والدهان واكتحال. كذلك مما يسن الادهان والاكتحال، يعتني الإنسان بالدهن والاكتحال، ويستحب دهان الشعر غبا، أي يوما بعد يوم، لئلا يكون في ذلك مبالغة في الترفق. واكتحال كذلك، الكحل سنة لحديث عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. لكن إذا كان الكحل للتجمل، هل يكتحل الرجل للتجمل؟ هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين محل نظر. فإذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فهل يتجمل به الرجل؟ قال الشيخ: فيه نظر، فإن كان له حاجة في عينه يحتاج فيها إلى كحل فلا بأس. قال المصنف: واكتحال ونظر في مرآة. كذلك مما يسن النظر في المرآة، وقد جاء في الحديث حديث النظر المرآة: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن فيه ضعف. يقول أهل العلم: ينظر في المرآة لأنه قد يكون في وجهه شيء يحتاج إلى تعديل أو إلى إزالة عندما يلتقي بالناس وبالرجال، فينظر في المرآة. كذلك وتطيب، يستحب له أن يتطيب، يتطيب. وطيب الرجال ما يظهر لونه، ما يظهر ريحه ويخفى لونه، كالعود والعنبر ونحو، بخلاف طيب النساء. والتطيب من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالطيب حتى قبل الدخول في النسك في الإحرام، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بل أمر المرأة إذا طهرت من حيضها أن تأخذ فرصة ممسكة من طيب وتتتبع به أماكن الدم لإزالة الرائحة. قال المصنف: واستحداد، وهو إزالة شعر العانة بأي مزيل، ويكون بالحديدة أو بالنورة، فإن هذا من الفطرة، من خصال الفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، ذكر منها الاستحداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر لا يدخل المدينة ولا يقدمها إلا صباح، قال: حتى تستحد المغيبة، تستحد وتتأهب له صلى الله عليه وسلم، وتكون على كمال. فهذا هو الاستحداد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوز شعر العانة أكثر من 40 يوما، بل نص أهل العلم على أنه لا ينبغي أن يترك أكثر من 40 يوما، لأنه تتجمع فيه الأوساخ وقد تنبعث منه الروائح الكريهة. قال: وحف شارب كذلك، حف الشارب إنهاكه وقصه، ولا يحلق، لأن من أهل العلم نهوا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من شاربه. بل الإمام مالك يرى أنه مثله الحلق، بل يرى أن يعزر من يفعل ذلك. وفي الأحاديث جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، أنهكوا الشوارب. ويقول الأثم رحمه الله: رأيت الإمام أحمد يحفي شاربه شديدا، يحفي شاربه شديدا. قال: وتقليم ظفر كذلك من الفطرة، من خصال الفطرة، قص أظافر اليدين والرجلين وعدم تركها إلى أن تطول، لأن فيه تشويه وفيه تشبه بالسباع. قال: وكذلك في الأكل، عندما يأكل بهذه الأظافر الطويلة قد تقع في نجاسات وفي أوساخ فيأكل بها فيحصل ما يحصل. قال: ونتف إبط، نتف شعر الإبط أي إزالته لأي شيء، لأن في بقائه تشويها وتجمعا للروائح الكريهة. قال المصنف رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. يجب ختان، الختان المالكية والحنفية يرون أنه مسنون، والشافعية والحنابلة يرون أنه واجب، إلا أن الشافعي رحمه الله يرى الوجوب على الرجال والنساء، والإمام أحمد يرى الوجوب على الرجال دون النساء، مستدلا بحديث: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وهذا الحديث ضعيف. والصحيح أن الختان واجب في حق الرجال، واجب في حق الرجال، وختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة، وإن اقتصر على أكثرها جاز، ولأن عدم الختان يسبب تجمع الأوساخ والنجاسات، وهذا يؤثر على الطهارة، يؤثر على الطهارة. والختان من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 بالقدوم، ختن نفسه صلى الله عليه وسلم. والذكر يجب ختانه لأن فيه مضارا صحية كما قلنا، وتتراكم الأوساخ. وختان المرأة يسمى بالخفاض، وهو الحكمة منه أنه يقلل الشهوة عند النساء، لأن تركه يقوي، يكون الشهوة قوية، فكان من حكمة الشارع الختان. والختان مشروع، مشروع في الإسلام وفي الحديث: أمس الختان الختان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للخاتنة: اخفضي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، يعني لا تزيل البظر كامل، لا، بل اخفض قليل لئلا يلحق الضرر بالمرأة أو بالزوج كذلك. وزمن صغر أفضل، كلما كان الختان في الصغر كان أفضل، لأنه يكون الالتئام سريعا للختان. ونكتفي الليلة بهذا القدر.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.